بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى وهو يشرح حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه فصلى ركعتين. والزيادة التي تذكرناها في الدرس الماضي وقلنا في النفس منها شيء لتفرد محمد بن إسحاق بها، قد حكم عليها بالشذوذ الشيخ الألباني رحمه الله. طيب، قد نبهنا على ذلك إخونا عياد ثم عمير. يقول الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة في المجلد 12 رقم الحديث 5629، قال: بقي علينا بيان شذوذ سياق ابن إسحاق للحديث. قال: وفي ظني أن القارئ المتتبع للبحث السابق قد لمح ذلك من ثنايا الروايات الصحيحة وغيرها. نعم، يلحظ ذلك، فإنه ليس فيها كلها ما ذكره ابن إسحاق من الإطالة والإكثار وتحول الناس معه، ولا جاء ذلك في شيء من أحاديث صلاة الاستسقاء التي وقفت عليها. والشذوذ بل النكارة تثبت بأقل من ذلك بكثير، والله تعالى ولي التوفيق. قال: وقد كنت حسنت هذا الحديث في الإرواء برقم 676 جريا على ظاهر الإسناد، وكنت غافلا عما فيه من النكارة، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كما أن النووي سكت عنه في المجموع في المجلد 5 صفحة 80، وأوهم الزيلعي في نصب الراية أن الحاكم رواه بزيادة وتحول الناس، وقال: قال الحاكم على شرط مسلم. فأقول: إنما روى الحاكم حديث تحويل الخميصة الذي ذكره الزيلعي قبله من رواية أبي داود، وليس فيه الزيادة. قال: وأما قول الزيلعي وتبعه ابن حجر في الدراية، وقول المصنف رحمه الله يعني صاحب الهداية: لا يقلب القوم ورديتهم، هذا في من كتب الحنفية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أمرهم بذلك. قال: قلت: لم يأمرهم، لكنهم فعلوه بحضرته فلم ينكره، خرجه أحمد كما ترى. فأقول: هذا رد واهن، لأن مجرد رواية أحمد له لا يستلزم صحته، فكيف وقد بينا أنه شاذ لا يصح؟ فتنبه. ومن العجيب أن ابن حزم ذكر قلب الناس لأرضيتهم في صلاة الاستسقاء من المحلى دون أن يذكر الحجة في ذلك، وهو مذهب مالك، وكذا الشافعي في الأم، وزاد عليه فقال: ولا يحول رداءه إذا انصرف من مكانه الذي يخطب فيه، وإذا حولوا أرديتهم أقروها محولة كما هي حتى ينزعوها متى نزعوها. يعني ليس معنى تقلب ثم بعد ذلك خطوتين ترجع كما كنت ترجعها، وإنما تقرها محولة إلى أن تنزعها إذا وصلت إلى البيت. فيكون ذلك إظهارا لماذا؟ لتحويل الرداء. فكأن الألباني رحمه الله يرى أن الذي يحول هو الإمام وحده، لأن الزيادة لم تثبت. لكن نقول: حتى ولو لم تثبت الزيادة، فإن عموم التشريع والأسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم تكفي في ذلك. قال الحافظ رحمه الله: قوله خرج إلى المصلى فاستسقى، في رواية الزهري: فخرج بالناس يستسقي، خرج بالناس، أي خرج الناس معه سبقوه وخرجوا معه. قال: ولم أقف في شيء من طرق حديث عبد الله بن زيد على سبب ذلك، ولا صفته صلى الله عليه وسلم حال الذهاب إلى المصلى، ولا وقت ذهابه، يعني لم يقف في طرق حديث عبد الله بن زيد عن السبب، هل الناس طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أم خرج عليه الصلاة والسلام لما رأى حاجة الناس، وعلى حاله وقت الذهاب متخشعا متبذلا متضرعا، ليس في رواية عبد الله بن زيد، وعلى وقت ذهابه أنه في الضحى قبل الزوال، لم يقف على شيء في طرق حديث عبد الله بن زيد. قال: وقد وقع ذلك في حديث عائشة عند أبي داود وابن حبان، قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحط المطر، فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى. في رواية: أمر بمنبره، أي أخذوه نقلوه من المسجد، لأنه كان سهل النقل. ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس، حين ظهرت الشمس بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر الحديث، أي إلى آخر الحديث. وفي حديث ابن عباس عند أحمد وأصحاب السنن، خرج النبي صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فرقي المنبر يصعد عليه. وفي حديث أبي الدرداء عند البزار والطبراني، قحط المطر فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لنا، فغدا نبي الله صلى الله عليه وسلم الحديث. إذن السبب سؤال الناس. وقد حكى ابن المنذر الاختلاف في وقتها، والراجح أنه لا وقت لها معين، وإن كان أكثر أحكامها كالعيد، لكنها تخالفه بأنها لا تختص بيوم معين. فمتى وقتها؟ يقول الحافظ: الراجح أنه لا وقت لها معين، ففي أي وقت يمكن أن تفعل؟ في النهار. قال: وهل تصنع بالليل؟ قال: استنبط بعضهم من كونه صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة فيها بالنهار أنها نهارية كالعيد، وإلا فلو كانت تصلى بالليل لأسر فيها بالنهار وجهر بالليل كمطلق النوافل، فيه نظر. ونقل ابن قدامة الإجماع على أنها لا تصلى في وقت الكراهة، لأنها يعني وقتها فيه شيء من الساعة، شيء من الساعة، بمعنى أنه يمكن أن يتحاشى وقت الكراهة. فبعد صلاة الصبح ليس باللازم أن تصلي الاستسقاء، صليها بعد شروق الشمس، بخلاف الكسوف فلها سبب، جاء الكسوف جاءت الصلاة، في وقت كراهة في غير وقت الكراهة، هذه تصلى لسببها. وبخلاف كذلك أيضا الصلوات الأخرى ما جاء به الدليل، كصلاة الجنازة بعد العصر أو بعد الصبح، صلى بعد صلاة الصبح بعد صلاة العصر، نعم، لأنه جاء بها بذلك الدليل. وإنما نهي عن دفن الجنائز وقت الغروب، وقت غروب الشمس ووقت طلوع الشمس، أما بعد صلاة الفجر مباشرة مثلا أو بعد صلاة العصر صلى عليها ويذهب بها إلى المقبرة للدفن، لا حرج في ذلك. قال: وأفاد ابن حبان أن خروجه صلى الله عليه وسلم إلى المصلى للاستسقاء كان في شهر رمضان سنة 6 من الهجرة، الله أعلم، يحتاج إلى دليل بسنده. قوله: فاستقبل القبلة وحول رداءه. إذن استفدنا من ما سبق أن الأصل في الاستسقاء يعني أن يقع القحط وأن يطلب بعض الناس الاستسقاء، ويجوز أن يبادر الإمام إذا رأى حاجة الناس فيستسقي ولو لم يسألوه، ويواعدهم يوما يخرجون فيه. قال: وصلى ركعتين. في رواية يحيى بن سعيد المذكور عند ابن خزيمة: وصلى بالناس ركعتين. في رواية: ثم صلى لنا ركعتين. ثم التي تفيد أن الخطبة قبل الصلاة، واستدل به على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة، وهو مقتضى حديث عائشة وابن عباس المذكورين. لكن وقع عند أحمد في حديث عبد الله بن زيد التصريح بأنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة، وكذا في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه حيث قال: فصلى بنا ركعتين بغير أذان ولا إقامة. والمرجح عند الشافعية والمالكية الثاني، وهو أن الصلاة قبل. وعن أحمد رواية كذلك، ورواية يخير إن شاء صلى قبل إن شاء صلى بعد. ولم يقع في شيء من طرق حديث عبد الله بن زيد. طيب، دلالة حديث عبد الله بن زيد تدل على أن صلاة الركعتين بعد، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، أنه يخطب ثم يصلي ركعتين. وأما حديث عائشة، نعم، حديث عبد الله بن زيد الذي وقع التصريح فيه بأنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة، انظروا سنده عند أحمد. وكذلك حديث أبي هريرة: فصلى بنا ركعتين بغير أذان ولا إقامة، انظروا لي سند عبد الله بن زيد عند أحمد. أما حديث ابن ماجه الألباني، قال في حديث عبد الله بن زيد الزيادة التي فيها وبدأ بالصلاة قبل الخطبة، قال الشيخ الألباني: شاذ. هي رواية ابن إسحاق، هي رواية من؟ ابن إسحاق. بقي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حديث عبد الله بن طيب. قال محقق المسند في حديث عبد الله بن زيد الذي فيه فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، قالوا: إسناده صحيح على شرط الشيخين غير الزيادة التي زادها إسحاق وهو ابن عيسى الطباع. فهي على شرط مسلم لأنه من رجاله، أن مشوها قبلوها أنها حسنة أو أنها ماذا محتج بها. وهذا حديث الشيخ الألباني رحمه الله يرى أنه قد خولف ابن إسحاق، وقال قوله بدأ بالصلاة قبل الخطبة شاذ غير محفوظ. وحجتي في ذلك عدة أمور. الأول مخالفته لكل الحفاظ الذين رووا الحديث عن مالك، وذكرهم. الثاني أن مالكا قد توهم عليه من جمع من الثقات دون الزيادة، لآخر ما ذكره في البحث، لمن أحب أن يراجع البحث المذكور في الرقم المذكور 5629 جلد 12 من السلسلة الضعيفة. طيب، أما حديث أبي هريرة الذي انفرد به ابن ماجه، فالغالب أنه ابن ماجه إذا انفرد على باقي السنن فانفراداته فيها ضعف. أو يغلب عليها الضعف. طيب، قال رحمه الله: فإذا القول الأقرب في هذا هو ما دل عليه حديث عبد الله بن زيد أنه ماذا؟ أنه صلى وعظهم ودعا ثم صلى ركعتين. وأما حديث أبي هريرة عند ابن ماجة فهو من طريق النعمان بن راشد الجزري عن الزهري، وهو ضعيف، ضعفه في الزهري. عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. هذا فيه النعمان ابن راشد الجزري، نص على أنه ضعيف في روايته عن الزهري، بل قال بعضهم عن الزهري وعن غير الزهري، لكن المتفق عليه عندهم أن روايته عن الزهري ضعيفة. ومثله صالح بن أبي الأخضر، روايته عن الزهري ضعيفة. الشيخ الألباني رحمه الله يقول في المصدر السابق: ومثله بل أسوأ منه حديث أبي هريرة، فقد شذ راويه النعمان بن راشد عن جميع أصحاب الزهري الذين رووه، عن عباد، عن تميم بن زيد كما تقدم، فشذ هو عنهم جميعا سندا ومتنا. طيب، إذن الصلاة بعد الخطبة، هذا هو القول ماذا الراجح. لو ثبت حديث أنه صلى بعد، أنه صلى قبل، لقلنا بالتخيير أنه يخير كما هي رواية عند أحمد، لكن ما دام أنه لم يثبت فنقول الصلاة بعد الاستسقاء. وأما ما جاء في حديث ابن عباس فصلى بنا كما كان يصلي في العيد، هذه أيضا استدلوا بها، لكن قال الشراح المحققون في ذلك: قوله كما صلى في العيد يعني أراد من حيث الوقت ومن حيث الجهر بالصلاة، وليس من كل وجه، فليس في صلاة الاستسقاء أن يكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، نعم، وإنما المقصود بذلك كما يصلي في العيد أي في الوقت الذي خرج فيه، أنه صلى ركعتين ما زاد على ركعتين، ولا كذلك أذن لها ولا أقام. قال الحافظ رحمه الله: ولم يقع في شيء من طرق حديث عبد الله بن زيد صفة الصلاة المذكورة ولا ما يقرأ فيها، وقد أخرج الدارقطني حديث ابن عباس أنه يكبر فيهما سبعا وخمسا كالعيد، وأنه يقرأ فيهما بسبح وهل أتاك، وفي إسناده مقال، لكن أصله في السنن بلفظ ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد، فأخذ بظاهره الشافعي فقال يكبر فيهما. ونقل الفاكهي شيخ الشيوخين عن الشافعي استحباب التكبير حال الخروج إليها كما في العيد، وهو غلط منه عليه أي على الشافعي. ويمكن الجمع بين ما اختلف من الروايات في ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعاء ثم صلى ركعتين ثم خطب، فاقتصر بعض الرواة على شيء وبعضهم على شيء، وعبر بعضهم عن الدعاء بالخطبة، فلذلك وقع الاختلاف. هذا لو ثبتت حديث أنه عليه الصلاة والسلام صلى قبل الخطبة، لكن لم تثبت. وأما قول ابن بطال إن رواية أبي بكر بن محمد دالة على تقديم الصلاة على الخطبة وهو أضبط من ولديه عبد الله ومحمد، فليس ذلك بالبين من سياق البخاري ولا مسلم، الله أعلم. وقال القرطبي يعتضد القول بتقديم الصلاة على الخطبة لمشابهتها العيد، القرطبي يعني الآن الشافعية والمالكية يرجحون أنها مثل العيد، صلي ثم تخطب. ولهذا قول ابن بطال والقرطبي مالكية، والأقوال الأخرى قول أقوال شافعية الأولى. قال يعتضد القول بتقديم الصلاة على الخطبة لمشابهتها بالعيد، وكذا ما تقرر من تقديم الصلاة أمام الحاجة. مشابهتها للعيد كما قلنا ليست المشابهة لها من جهة تقديم الصلاة على الخطبة، وإنما من جهة أخرى، فليست مثل العيد في كل شيء، فالعيد لها أحكام تخصها، وهذه لها أحكام تخالف صلاة العيد. وكذا ما تقرر من تقديم الصلاة أمام الحاجة، هذا ليس بلازم، فقد تكون حاجة قبل الصلاة. قال وقد ترجم المصنف لهذا الحديث أيضا الدعاء في الاستسقاء قائما واستقبال القبلة فيه، وحمله ابن العربي على حال الصلاة، ثم قال يحتمل أن يكون ذلك خاصا بدعاء الاستسقاء ولا يخفى ما فيه، يعني أنه يدعو وهو داخل الصلاة شبه القنوت، لا هذا ليس كذلك، قال الحافظ ولا يخفى ما فيه. وقد ترجم له المصنف في الدعوات بالدعاء مستقبل القبلة من غير قيد بالاستسقاء، وكأنه ألحقه به لأن الأصل عدم الاختصاص. وترجم أيضا لكونها ركعتين، وهو إجماع عند من قال بها أي من غير الحنفية، لأن الحنفية لا يقولون بالصلاة في المشهور عنهم، ولكونها في المصلى، صلاة الاستسقاء تكون في المصلى ما تكون في المساجد. وقد استثنى الخفاف من الشافعية مسجد مكة كالعيد، لأنهم باتفاق أن صلاة العيد في مكة تكون داخل المسجد، عادة الناس وعمل المسلمين إلى اليوم أن صلاة العيد في المسجد الحرام داخل المسجد، وأما في غيره من المساجد من المسجد النبوي وغيره فصلاة العيد السنة فيها أن يخرج الناس إلى مصلى. وبالجهر بالقراءة في الاستسقاء وبتحويل الظهر إلى الناس عند الدعاء وهو من لازم استقبال القبلة. إذن هذه الآن صفات تتضح لنا، كلما قرأنا شيئا اتضحت أشياء. فإذن يتضح لنا أن القحط إذا حصل سأل الناس من إمامهم أو ممن نعم يرونه يجمع الناس أن يتواعدوا إلى يوم يخرجون فيه إلى مصلى. متى يكون الخروج؟ السنة أن يخرج في الشروق حين بدأ حاجب الشمس، نعم، وإذا خرجوا يخرج السنة في الخروج أن يخرج متبذلا متواضعا، وليس في الخروج تكبير لعدم الثبوت. وإذا وصل خطب بهم ودعا استقبل القبلة يدعو ورفع يديه حول رداءه حال استقباله للقبلة عند الدعاء، وللناس أن يحولوا أرديتهم. والأكثر في الأحاديث في الرداء التحويل من اليمين إلى الشمال، وأما القلب من أسفل إلى أعلى هم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، فلعله تركه اكتفاء بالتحويل من اليمين إلى الشمال. الشافعي يرى أنه لا مانع من الجمع بين الأمرين. والذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم ومضى عليه هو التحويل، وهو كافي من اليمين إلى الشمال، وبعد ذلك يصلي ركعتين من دون أن يكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، لم يثبت في ذلك الدليل، ولا يكون هناك أذان ولا إقامة، ويجهر فيهما بالقراءة ويقرأ ما شاء مما تيسر له، وليس بلازم أن يقرأ بسبح وهل أتاك حديث الغاشية، أنه لم يرد في ذلك النص، إنما قرأ ركعتين جهر فيهما بالقراءة. قال أما قلب العمامة ما جاء به دليل، يقلب العمامة ما جاء به دليل، بعضهم يخلع العمامة ويضعها على كتفيه فإذا أكمل قلب العمامة. القلب جاء في الرداء، والرداء هو الذي يغطي الجزء الأعلى من الجسد. فيمكن أن يأخذ له رداء، والرداء هو كما قلنا لكم هو مثل الإزار، لكن يغطون كانوا به الجزء الأعلى. وأخي يسأل عن قوله فقلب رداءه، هذه رواية مبينة بأنه حول رداءه كما في الروايات الكثيرة في هذا الباب. أما من حيث الشميز، يسمى بالشميز أو كذا، من قلبه لا ينكر عليه، لأن الشميز قائم مقام الرداء، الشميز قائم مقام الرداء، رجع اليمين على الشمال والشمال على اليمين. كذلك إذا كان عنده جبة مثلا قلبها لا ينكر عليه أن هذا يقوم مقام الرداء. وإذا كان عنده رداء اصطحبه للصلاة والاستسقاء وقلبه فيكون كذلك. طيب نكمل هذه الفائدة. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة أن يقول عبد الله بن زيد بن عبد ربه، يقول صاحب إنه صاحب الأذان، غلط ابن عيينة في ذلك. قال الحافظ مازن الأنصار احتراز من مازن تميم، المازني في الأنصار وفي تميم، هذه يعني من باب الفائدة. ثم ذكر من يقال فيهم من قبائل مازن. قال الرشاطي قال مازن في القبائل كثير، والمازن في اللغة بيض النمل، وقد حذف البخاري مقابله، والتقدير وذاك أي عبد الله بن زيد رائي الأذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وقد اتفق في الاسم واسم الأب والنسبة إلى الأنصاري ثم إلى الخزرج والصحبة والرواية، اتفق في ماذا؟ في ستة أشياء، في الاسم واسم الأب والنسبة إلى الأنصار ثم إلى الخزرج، وكلاهما صحابي وكلاهما له رواية، وافترق في الجد، ذاك جده عاصم وذاك جده عبد ربه، والبطن الذي من الخزرج لأن حفيد عاصم من مازن وحفيد عبد ربه من بلحارث يعني بني الحارث ابن الخزرج. والله أعلم، نكتفي بهذا، والمؤذن يؤذن ثم نأخذ شيئا في سبل السلام.